شو عرفه راح من غسيل؟
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الاستثناء الأخير من موارد عدم وجوب القضاء هو فاقد الطهورين، فالمكلف لو فقد الماء والتراب وصار فاقد الطهورين في داخل الوقت، فبعد خروج الوقت والتمكن من أحدهما هل يجب القضاء عليه أم لا يجب؟ الشيخ المصنف حفظه الله يقول تارة يقع الكلام في وجوب الأداء عليه، هذا هل هو مكلف بالصلاة بالرغم أنه فاقد بالطهورين؟ وفي المقام الثاني نتكلم عن القضاء. أما المقام الأول يقول فالمعروف بين الأصحاب سقوط الأداء في حقه، وحكى المحقق قولا بوجوب الأداء بالرغم أنه فاقد للطهورين، ولكن صاحب المدارك بلي يشكك في وجود هذه النسبة. على أي حال، المعروف سقوط الأداء، كيف نوجه ذلك؟ لماذا فاقد الطهورين لا تجب الصلاة في حقه؟ يمكن توجيه ذلك بأحد بيانين. الأول ما ذكره صاحب المدارك وأيضا هو مذكور في المتن، يقول رضوان الله عليه إن الطهارة شرط في صحة الصلاة مطلقة، أي في ظرف القدرة مكلف بالطهارة، وفي ظرف العجز أيضا شرطية الطهارة شرطية مطلقة. هذا بالضبط لما نقول الركوع، الركوع ركن مطلق في حق العاجز في حق القادر، الطهارة أيضا كذلك. والمستند في إطلاق شرطية الطهارة للعاجز يقول هو ماذا؟ حديث لا صلاة إلا، يقول هذا الحديث جعل الطهارة شرط ولم يخصصها بخصوص القادر، فيستفاد منه الإطلاق لا صلاة بطهور سواء كنت قادرا أو عاجز. جيد، فعلى هذا الأساس لو فقد المكلف الطهارة حسب الفرض، فقد الطهارة المائية والترابية أيضا، فهنا يسقط التكليف بوجوب الأداء في حقه. لماذا؟ لأن التكليف لو كان باقيا رغم سقوط، رغم العجز عن الطهارة، للزم منه أحد محذورين. المحذور الأول التكليف بما لا يطاق، إذ لو كانت الطهارة شرط حتى في ظرف العجز ولم يسقط التكليف يقال للعاجز عليك ماذا؟ تحصيل الطهارة، وهو حسب الفرض ماذا؟ عاجز، والتكليف بما لا يطاق مستحيل عقله. هذا المحذور الأول. أو يستلزم محذور آخر، لو كانت الطهارة ماذا؟ لو كان الخطاب يسقط في حق العاجز، لو كان الأمر بالصلاة يسقط في حق العاجز للزم أن يكون الأمر بشرطية الطهارة مطلق، ليس مطلقا بل مقيد ماذا؟ بحق القادر. وهذا ماذا؟ خلف الفرض، لأن فرضنا أن دليل الشرطية مطلقا. أعيد هذا البيان، يقول رضوان الله عليه إن الطهارة شرط مطلق يشمل القادر على التحصيل والعاجز على التحصيل، والمستند في الإطلاق لا صلاة إلا بطهور، لم يقيد الطهارة بخصوص القادر. فحينئذ لو عجز عن تحصيل الطهارة فالتكليف المشروط بالطهارة يسقط، لأن المشروط عدم عند ماذا؟ عدم شرط طهارة في أمان الله. بعد ما ماكو تكليف يسقط، لأنه منوط بالطهارة والطهارة متعذرة والمشروط عدم عند عدمي. فإن قلت لا، لا يسقط التكليف، يبقى هذا العاجز نكلفه ماذا؟ عليك الطهارة. يقول يلزم أحد محذورين، إما التكليف بما لا يطاق لا معنى أن يقال للعاجز عليك بالطهارة، أو ماذا؟ يستلزم محذور آخر أن لا يكون التكليف مطلق، بل هو موجود في حق القادر ومعدوم في حق العاجز. وقلنا ماذا؟ إن التكليف من أساسه مطلق. هذا هو البيان الأول. أكو بيان ثاني ما ذكر المصنف للسيد الخوئي رضوان الله عليه أمتن من هذا البيان. البيان الثاني يقول إن المستفادة من حديث التثليث الصلاة ثلث للطهارة للطهور وثلث للركوع وثلث ماذا؟ للسجود. هاي يعبرون عنه حديث التثليث، إن المستفادة منه إن الصلاة متقومة بهذه الثلاثة، وإن هذه الثلاثة داخلة في حقيقة الصلاة وفي مسمى الصلاة، بحيث لو اختل واحد منها اختل من؟ اختل المسمى، اختل الذات، اختلت الحقيقة. جيد؟ وحيث ان الطهارة واحد منها حسب الفرض فتسقط الصلاة. واضح كيف؟ زين. بعد السيد اخوي يكمل يقول فان قلت ان هذا المعنى وارد في غير الثلاثة، ومع ذلك لا تقولون بانتفاء الصلاة لو انتفى هذا الشيء الجديد من قبيل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا إلى القبلة، من الواضح أن الذي يصلي بغير الفاتحة تنتفي الصلاة، والذي يصلي إلى غير القبلة تنتفي الصلاة ما تنتفي. فكيف استفيد من حديث التثليث دخول الثلاثة في المسمى، بينما القبلة والفاتحة ليست داخلة في المسمى، مع أن المفروض أيضا تدخل في المسمى؟ يصير هو يجيب يقول إن الظاهر من لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أيضا كذلك لابد أن تكون داخلة في المسمى نظير لا صلاة إلا إلى القبلة ولكن رفعنا اليد وحملنا الإخلال بالفاتحة ليس إخلال بالمسمى إخلال بالواجب ورفعنا اليد عن القبلة وإن الإخلال بالقبلة ليس إخلال بالمسمى إخلال بالواجب ولكن رفعنا اليد بسبب ما دل من النصوص على إن الصلاة بغير فاتحة الكتاب لا تضر إذا كان الإخلال غير العمد ها وكذا الصلاة لغير القبلة إن لم يكن استدبارا لا يضر من هنا ورد إن ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا لولا هذه النصوص لكان الإخلال بالفاتحة إخلالا ماذا بحقيقة الصلاة الإخلال بالقبلة إخلال بحقيقة الصلاة ولكن جاءتنا نصوص صححت الصلاة الفاقدة للفاتحة والصلاة الفاقدة للقبلة ولم تأتينا هذه النصوص مع الثلاثة من هنا صار الإخلال بواحد من الثلاثة إخلال بالمسمى بينما الإخلال بغير واحد من هذه الثلاثة إخلال في الواجب وعليه إذا الصلاة الفاقدة للطهور فاقدة ماذا تكون هذه الصلاة لا تسمى صلاة فإذا لا تسمى صلاة لا معنى للأمر بها واضح إن شاء الله زين فإن قلت إشكال آخر بسيط إشكال آخر بسيط ولكن النتيجة التي وصلنا إليها هي سقوط الصلاة بحق من؟ بحق الفاقد للطهورين ولكن يوجد حديث صحيح يقول لا تسقط الصلاة بحال هذا ينافي ماذا؟ ما دل على أن فاقد الطهورين لا صلاة في حقه هذا إشكال وارد أنتم قلتم أن فاقد الطهورين لا يخاطب بالصلاة بينما عندنا رواية صحيحة السند تقول الصلاة لا تسقط بحال فلا بد يطالب بالصلاة هذا الإشكال بالمناسبة حتى يصير إشكال يحتاج إلى تتمة واضح مركبة من أمرين الأمر الأول أن نقول هذا التعبير لا تسقط الصلاة بحال وإن كان وارد في صلاة المستحاضة ولكن لا نحتمل الخصوصية ماذا لها تصير كل صلاة لا تسقط ماذا سواء كان صلاة المستحاضة أو صلاة فاقد الطهورين والوجه فيها في الاحتياج إلى هذه إلى هذا الأمر هو أننا لو احتملنا الخصوصية للمستحاضة وورد لا تسقط صلاتها بحال لما أمكننا ماذا جر هذا الحديث إلى مسألة فاقد الطهورين كما هو واضح فاقد الطهورين غير المستحاضة إذا نحتاج إلى هذه التتمة ونحتاج إلى تتمة أخرى هذا اللسان لا تسقط الصلاة بحال لم يرد في رواية معتبرة فإذا كان كذلك هذا يصلح إشكال نحتاج تتمة التتمة ما هي صحيح هذه القاعدة لا تسقط الصلاة بحال قاعدة واردة في ألسنة الفقهاء مو نص من المعصوم لأن بالمناسبة عندنا كثير من القواعد هي مو قواعد واردة من المعصوم واردة وين في ألسنة الفقهاء وبمرور الزمن صارت رواية وقام يستدلون بها مع أنه واقعها هي مو رواية من قبيل شنو إقرار العقلاء على أنفسهم هاي أبد ما عندنا رواية والغريب صاحب الحدائق يقول هاي الرواية متواترة يدعي عليها التواتر ما هي أصلا مو رواية أو اقضي ما فات كما فات ما عندنا إنسان رواية وغير ذلك كثير مجرد وروثا في ألسنة الفقهاء، ومرور الزمان صارت رواية ويستدل بها وبإطلاقها، وشن المقصود من هذا اللفظ؟ ها؟ لا ما فيها سند. فهنا أيضا لا تسقط الصلاة بحال، هذا تعبير على ألسنة الفقهاء قد يقال. ها نقول لا، هنا لا نقول هذا التعبير متصيد من أين؟ من صحيح الزرارة، تصلي ولا تدع الصلاة على حال. الصيد من يمها شنو هاي القاعدة؟ لا تسقط الصلاة بحال. اي اي هاي عند القاعدة تصيدت من أين؟ من هذا النص الصحيح؟ ما بيها شيء. إذا نحتاج من إلى أمرين، أن نقول إن هذه القاعدة وإن وردت في المستحاضة إلا أنه لا نحتمل الخصوصية لها، لأن إذا هي الصلاة لا تسقط بعد، لا تسقط في حق المستحاضة وحق غيره بعد. ونحتاج أيضا إلى أن نقول إن هذه القاعدة مو قاعدة واردة على ألسنة الفقهاء مبتورة لا سند لها، لا لها سند وهي متصيدة من صحيحة زرارة. إذا تم هذان الأمران يأتي هذا الإشكال، كيف تقولون الفاقد للطهورين تسقط الصلاة بحقه مع أنه ورد لا تسقط الصلاة بحال؟ الشيخ أجاب يقول إن موضوع هذه القاعدة ما هو؟ الصلاة، وحكمها ماذا؟ عدم السقوط، والموضوع غير متحقق. لماذا؟ لأن قلنا الطهور والركوع والسجود ماذا؟ دخلان. وين دخلان؟ في المسمى. والفاقد بالطهارة لا تسمى صلاة. والحديث يقول لا تسقط الصلاة، لابد أولا أن نحرز إنها صلاة ثم نقول لا تسقط. ومن الواضح الفاقد للطهارة فاقد ماذا؟ فاقد للصلاة من أساسها، فلا ينطبق الحديث على فاقد الطهارة. قد ينطبق مثلا افرض على شخص آخر واجد للطهارة، أما فاقد الطهارة لا يسمى صلاة، فلا معنى يقال لا تسقط الصلاة بحقه. فالنتيجة في هذا المقام الأول إن فاقد الطهارة لا يكلف بالصلاة، إما للبيان الذي ذكره صاحب المدارك أو للبيان الذي ذكره السيد الفويل. ونحن شو نقول له؟ نقول له هكذا، نقول له إن الصلاة لا تسقط بحال، لابد عدم السقوط بحال من غير الطهارة، أما مع الطهارة لا تسقط بحق. هذا المقام الأول نقرأ لو ها ها أي واردة وين؟ لا احنا قلنا خلنا نجرد الخصوصية، وإلا لا احتمالنا الخصوصية هاي من الأول أمر ما يستدل به، يعني غير الثلاثة. يعني مثل الغريق، مثلا الغريق واجد للطهارة وللركوع وللسجود، شو يقولوا له؟ لا تسقط الصلاة بحال. أما فاقد الطهارة ما يقولوا له لا تسقط، يقول أنا ما عندي صلاة أصلا، أنا فاقد للطهارة، والصلاة من دون طهارة ما تسمى صلاة. تطبق هذه القاعدة في غير الإخلال الداخل في المسمى. لو فقد المكلف الطهورين فالمعروف الآن المقام الأول وهو هل يكلف بالأداء، فالمعروف يعني المشهور عدم وجوب أداء الصلاة في الوقت، مو فقط معروف مو فقط مشهور بل الدعية ماذا؟ عدم الخلاف في ذلك في سقوط الأداء. ونبهنا مرارا عدم الخلاف يختلف عن التعبير بالإجماع، وحكى المحقق قولا بوجوبه، قيل بوجوبه في الشرائع، كما حكى المرتضى ذلك أي الوجوب أيضا ماذا عن جده؟ واضح إن شاء الله. لذلك عدة تعبير بعدم الخلاف. عادة اللي ينسجن مع وجود مخالف ترى عدم الخلاف. أما إذا تقول إجماع ما تقدر تقول ماذا أكو مخالف المسألة بعد. القضية إجماعية. والوجه قلنا يوجد ماذا بيانات. الشيخ اختصر. والله جد سيد المرتضى بصراحة ما راجع. بس هو جد لأمه أنا لا أدري لي. يعني مو من أدري. زين. هو الشيخ ما خرج المصادر. قلنا ماذا يوجد توجيهان لسقوط القضاء عفوا لسقوط الأداء. الشيخ ما ذكر بيان السيد الخوئي اعتمد على من على بيان السيد العامل وهذا البيان طبعا تقريبا موجود في الباب 11 في إثبات وجوب المعرفة روحا موجود هناك وجوب المعرفة المعرفة واجبة مطلقة يعني لما تقول واجبة مطلقة فإذا أقول لك واجبة ستكتب بما لا يطاق أو واجبة بشرط كذا يصير خروج الواجب عن كونه مطلقا يصير مشروط إذا واحد يراجع الباب 11 موجود والوجه ما تمسك به السيد العاملي سيد محمد العاملي في المدارك من قوله لأن الطهارة شرط في الصلاة مطلقة مطلقة يعني يعم القادر والعاجز ما هو مستند الإطلاق لقوله عليه السلام في صحيح الزرارة لا صلاة إلا بطهور لاحظ هذا الحديث مطلق ما قيد الطهارة بخصوص القادر حتى العاجز يكلف بمن بالصلاة وقد تعذرت حسب الفرق فيسقط التكليف بها فيسقط التكليف بها إذا سقط التكليف بها يعني بالطهارة فيسقط التكليف بالمشروط لأن المشروط عدم عند عدم شرط وإلا لو قلت لا يبقى التكليف بالصلاة الصلاة مع الطهارة هو عاجز أقول عليك هذا لازم أحد محذورا وإلا يعني وإلا وإن لم يسقط التكليف هو باقي حتى في فرض العجز إما تكليف ماذا بما لا يطاق وإلا فإن بقي الاشتراط بالرغم من التعذر إما لزم التكليف بما لا يطاق إما تكليف ما لا يطاق ما لا معنى أنت عاجز عن الطهارة لك حصل الطهارة أو لا أو ما أكلف أقول له أيها العاجز أنت غير مكلف بالطهارة وأجعل الطهارة بخصوص من بخصوص القادر هذا خلاف منه خلاف الفرض وإن انتفى التكليف بحق العاجز وبقى بحق القادر خرج المشروط مطلقا عن كونه مشروطا مطلقا وهو ماذا جي عبر عنه وهو خلف المفروض يعرفون عنه خلف لأن الخلف تعبير على خلاف الظاهر يجيبونه الباطل المستحيل مو على خلاف ظاهر اللفظ على خلاف محذور عقلي لاحظوا هذا البيان طبعا بجنبه عقلية بجنبه عقلية يجيبها تكليف بما لا يطاق يجيبها منا نشنو خرج عن كونه مشروطة يلمها الشيخ منا ومنا حتى يسوي قضية عقلية يحصلك حتى ما تفرق الزايد لا لا هو مو ينقل يعني يعتمد على المدارك في نقل أقوال القدماء وهذه طريقة طبعا هم كل واحد يتعلمها انه الآن انت إذا تريد تكشف أقوال القدماء في المسألة لابد تعتمد على جماعة عندهم وثاقة في النقل يعني هي طريقة هيك انت إذا هسه تريد تجرب تريد تكتب لك بحث تدخل وين للميدان تقول شنو انا ما اريد اكتب لي بحث جيده هاي شلون مرة واحد يتخذ هاي الطريقة، طريقة مو ناجحة أبد، الدوخة وتعوفة. شي يسوي؟ يجيب لك الحدائق والمدارب ويجيب المصادر، يريد يكتب له في بحث معين، يجيب مثلا شنو هذا، هذا يقول شيء وهذا يقول شيء، ويبقى تقريبا 4-5 ساعات وما يطلع النتيجة. هذا قوله يختلف، هذا قوله يختلف، فما ما ما يستفاد. لازم يتخذ له الطريقة الأخرى غير هاي الطريقة اللي تدوخ. الطريقة الأخرى أول شيء يشوف واقع المسألة، إجماعية مشهور شو القضية، خلى واقع المسألة. بعد ذلك يحاول ماذا، فقط يذكر الأدلة صحيحة مو صحيحة، هذا حساب آخر. يدور انه كيف استدل على هذه المسألة. هذه قضية بسيطة، شوف المدارك شنو قوله، رواية تذكر رواية، يروح للحدائق شنو ذاكر، اصل عملي يذكر الاصل العملي، واذا يروح للمستمسك للتنقيح يجمع الادلة، ويجي بعد ذلك يناقشها واحد واحد، لابد يناقش. هذه طريقة جيدة هذه، لانه انت ما تدخل مباشرة نشوف كاتبين تقرأ، يعني كل واحد يختلف عن واحد. إيه لا بد إني. لا أقول إنه صاحب المدارك موثق بالنقل، يعني عندما ينقل فعلا ينقل صحيح. لا مو اكو كتب سيدنا، اكو كتب يعني انت الان ما واصلة، انه واصلة للجماعة مثل المختلف العفو، كتب ابن جني ما واصلة عندنا، بس العلامة ينقل عنه. هسه ما تقدر تقول العلامة من جايب هذا الكلام، لعلك مشتبه ما تخلص بعد، تعتمد على نقل العلامة. شو تسوي انت، تختار كم شخص يكتب لك واقع المسألة، بعد ذلك تذكر الأدلة اللي تقرأ عليها. لا احنا قلنا سيدنا اذا كتب موجودة قديمة بيها تسجل لك الآراء جيد. صاحب الحدائق بس يقول لك هذه قضية اجماعية قضية مو اجماعية، استفيد منها هذا المطلب. زين، فان قلت الاشكال هذا، لا تنسون بيان السيد الخوي. بيان السيد الخوئي يقول ان المستفاد من حديث التثليث هذه الامور دخيلة اين، في المسمى، وفقد واحد منهن يسقط منه المسمى. يجي اشكال هسه، فان قلت هذا الاشكال هم على رأي على توجيه السيد الخوئي، على توجيه صاحب المدارك، فورد هذا التعبير في غير ذن الثلاثة، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب كذا، ما سقطت الصلاة في حقه. يقول احنا صحيح لولا الدليل الخاص لكانت ايضا الصلاة من دون الفاتحة لا تسمى صلاة، ومن دون القبلة لا تسمى صلاة، لكن ورد دليل خاص قال صلاة واضح الفاقدة للفاتحة تبقى صلاة، والصلاة الفاقدة للقبلة في غير الاستدبار ايضا تبقى صلاة. واذا قيل قد ورد نظير التعبير المذكور، ما لا صلاة الا بطهور، في الفاتحة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وفي القبلة لا صلاة إلا إلى القبلة، وهل يمكن الالتزام بسقوط وجوب الصلاة عند تعذرهما؟ المفروض أيضا نلتزم، لماذا نلتزم بالطهارة فقط؟ هذا التعبير بعينه موجود أين؟ في القبلة والفاتحة، قلنا هو كذلك نلتزم، ولكن لولا الدليل الخاص على مطلوبية الصلاة الفاقدة إما للفاتحة أو الفاقدة علما إلا للقبلة. إشكال آخر، هذا الإشكال واضح، يجي علما على النتيجة اللي وصلنا لها، إن الصلاة الفاقدة للطهارة لا يكلف المكلف بما بأدائها. فإن قلت قد ثبت إن الصلاة لا تسقط بحال، هاي قاعدة موجودة، نحتاج كم تتم إلها؟ الأولى شنو؟ إنه نقول ماكو خصوصية للمستحاضة، والثانية نقول إنها مو تعبير في ألسنة الفقهاء، إلها مستند. لذلك أنا راح أطفر تقريبا سطر وشوية. إذ بعد، بعدين أرجع لك. إذ بعد هذا التتمة الأولى. إذ بعد عدم احتمال الخصوصية للمورد، المورد من هو؟ مستحاضة. يكون المفاد عاما لجميع المكلفين، يعني المستحاضة وغير المستحاضة، وإلا لو احتملنا الخصوصية للمستحاضة الإشكال لا يأتي. تتمة أخرى وهي أن هذه الصلاة لا تصل بحال. من قال أنها تعبير وارد عن المعصوم؟ لعلى تعبير فقهائي يجي الشجال. فقاعدة الصلاة لا تسقط بحال وإن لم تأتي بهذا اللفظ في الروايات، الصلاة لا تسقط بحال، ولكن هذا الجواب يكفي تصيدها بالنحو المذكور. يا نحو هذا النحو، أرجع لي وراء هزين، لأنها واردة هاي القاعدة في صحيح الزرارة الواردة في المستحاضة، وإنها تصلي ولا تدع الصلاة في حال. بالضبط أحسنتم. وهذا يكفي ماذا؟ أن تجعل قاعدة. فبيلا هسه تم الإشكال، جوابك شنو؟ قلنا إن التمسك بها بهاي القاعدة لا تسقط فرع صدق الصلاة في المورد، لأن لا تسقط منه الصلاة. وهو من وهو صدق الصلاة منتفي. لماذا؟ لا صلاة إلا بطهور، وحسب الفرض لا يوجد طهور للمكلف. فأنت طبق هذه القاعدة في مورد نحرز فيه الصلاة من صلاة الغريق، أما في مورد لا نحرز فيها الصلاة يصير تمسك بهذه القاعدة تمسك من عام الشبه المصداقية، وهو لا يجوز. هذا كله بالنسبة إلى الأداء. وأما وجوب القضاء مو هذا السبب، يقولون الحوزة عنه.